بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا أحكام الاستنجاء، نبدأ الآن في أحكام الوضوء، وهو الطهارة المتكررة التي لا يخلو عنها إنسان مسلم. نعم.
فصل في أحكام الوضوء.
نعم.
بضم الواو وفتحها مصدر، وبفتحها فقط ما يتوضأ به.
الوضوء ما يتوضأ به، والوضوء هو المصدر، مثل السحور والسحور، الوقود والوقود، الطهور والطهور. نعم.
وهو في اللغة مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة. يقال وضوء الرجل أي صار وضيئا، وشرعا نظافة مخصوصة، ففيه المعنى اللغوي، لأنه يحسن أعضاء الوضوء في الدنيا بالتنظيف وفي الآخرة بالتحجيل، حتى قيل الحكمة في غسل هذه الأعضاء هي هذا المعنى. فإن العبد إذا توجه لخدمة ملك يجب أن يجدد نظافته، وأيسرها تنقية الأطراف التي تنكشف كثيرا. ومتى أبصرت نقية من الوسخ، نظيفة من الدرن، قبلها القلب واستحسنها العقل. والله تعالى شرع لنا دينا ذكر أنه فطرة الله التي فطر الناس عليها، فشرع ما استحسنوه في عقولهم وارتضوه فيما بينهم، وقيل غير ذلك. وقدم على الغسل لأن الله تعالى قدمه عليه.
وين؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم قال وإن كنتم جنبا فطهروا. نعم.
وله سبب وشرط وحكم وركن وصفة. بدأ ببيان ركنه لأنه الأهم، وركن الشيء ما قام به، فقال أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه. الأول من الأركان غسل الوجه، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم بفتح الغين، مصدر غسلت غسلا، وبالضم الاسم.
الغسل هو إيش؟ الفعل، والغسل هو الاسم.
وبالكسر ما يوصل به من
الغسل،
وبالكسر ما يوصل به من خطمي وصابون ونحوه. والغسل إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر،
ولو هو الإسالة مع التقاطر، هذا هو الغسل. بينما المسح هو الإصابة، اليد مبلولة وضعتها على العضو، هكذا الماء ما سال على العضو، هذا ماذا نسميه؟ مسحا. أما لو سال الماء على العضو وتقاطر نسميه هذا غسلا. نعم.
بحيث يتقاطر ولو قطرة، عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وعند أبي يوسف رحمه الله يجزئ إذا سال على العضو وإن لم يقطر. فعلى هذين التفسيرين لا يكون الدلك من مفهومه، ولكنه مندوب كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
مندوب قبل الغسل، يعني هذا في الغسل أو عند البرد. أما إذا كان إنسان غسل العضو وسأل العضو عليه تحقق الفرض، ومع ذلك مع تحقق الفرض بالغسل يسن لك دلك العضو. نعم.
وفي الفيض يشترك التقاطر في الغسل،
أو اشترطوا،
يشترط التقاطر في الغسل ولا في الغسل،
في الغسل إيه؟
يشترط التقاطر في الغسل.
نعم.
ولا بد، وأقله قطرتان في الأصح.
إذا مو يشتركون هيك عندكم بالكاف والطاء. نعم.
ولا يكفي الإسالة، والوجه ما يواجه به الإنسان، أي ما وقع عليه النظر عند المواجهة وهي تقابل الوجهين. وحده أي جملة الوجه طولا من مبدأ سطح الجبهة سواء كان عليه شعر أو لم يكن.
إذا ما في علاقة بين الوجه وبين الشعر، سواء الشعر نزل أو ارتفع ما لنا شغل، شغلنا وين؟ بسطح الجبهة.
والجبهة اسم لما يصيب الأرض حالة السجود مما فوق الحاجبين أي منابت الشعر، ويقال فيها أيضا ما اكتنفه الجبينان، فيغسل من ابتداء الجبهة إلى أسفل الذقن. إلى أسفل الذقن وهي مجتمع لحيي، وهي مجتمع لحيي.
الذقن ما هو؟ مجتمع اللحيين. اللحيان ما هما؟ هما العظمان اللذان تنبت عليهما اللحية.
واللحى منبت اللحية والعظم الذي عليه الأسنان.
والعظم.
واللحى منبت اللحية، منبت اللحية والعظم الذي عليه الأسنان. وسنذكر حكم اللحية إن شاء الله تعالى. وحده أي الوجه عرضا بفتح العين مقابل الطول ما بين شحمتي الأذنين، شحمتهما معلق القرط.
معلق.
شحمتهما معلق القرط. والأذن بضمتين تخفف وتثقل. والحد المذكور يشير إلى أن الغاية ليست داخلة لا في الطول ولا في العرض.
نعم. يعني فوق الجبين لا يجب غسله، والشحمة نفسها لا يجب غسلها أيضا في العرض. نعم.
ويشمل الحد البياض الذي بين العذار والأذن.
العذار هو الشعر النابت على من اللحية قبل الأذن. هذا الآن الشعر هو على جانبي الخدين، هذا يقال له العذار. طب البياض الذي بعد العذار قبل الأذن ما حكمه هذا؟ قال هذا يدخل أيضا في الوجه خلافا لأبي يوسف. نعم.
فيلزم غسله وهو الصحيح، وعن أبي يوسف لا يلزم غسله بعد نبات اللحية. والركن الثاني غسل يديه مع مرفقيه لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. أحد المرفقين بعبارة النص، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الأفراد بالأفراد.
يعني لما قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق معناها اغسل يدك إلى المرفق، فالمطلوب غسل كم يد؟ يد واحدة. فنقول إذن المفروض عليك غسل اليدين، لكن إحداهما ثبتت بعبارة النص من نص الآية، والثانية ثبتت بدلالة النص لأنها مساوية للمنطوق، فكان المسكوت عنه وهو اليد الثانية مساويا للمنطوق به، فثبت الحكم في اليد الثانية بإيش؟ بدلالة النص. صار في عنا الحكم متفق عليه، اليدان غسلهما فرض، لكن إحداهما بعبارة النص والثانية بدلالة النص. نعم.
والآخر بدلالته لتساويهما وعدم الأولوية وللإجماع على فرضية غسل المرفقين.
نعم.
والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء، وقلبه لغة. وقلبه لغة.
وقلبه يعني مرفق ومرفق بكسر الميم وفتح الفاء أو بفتح الميم وكسر الفاء. نعم.
ملتقى عظم العضد وعظم الذراع.
نعم.
والركن الثالث غسل رجليه لقوله تعالى وأرجلكم، بالنص عطفا على وأيديكم.
بالنص. بالنص وأرجلكم.
بالنص عطفا على وأيديكم.
إذا معناها الأرجل وظيفتها الغسل كما في الوجه واليدين، وليس وظيفتها المسح كما في الرأس. نعم.
ولقوله عليه الصلاة والسلام بعدما غسل رجليه هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. والجر للمجاورة.
وأرجلكم مو عطف على الرؤوس يعني معناها وظيفتها المساح، لا، حتى لو قرأناها بالجر فنقول الأرجل مغسولة ولكنها جرت للمجاورة، أما الأصل فيها النصب. نعم.
كقوله تعالى وحور عين على قراءة الجر.
إيش؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، بعدين قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. على القراءة هي يعني كأن الولدان طافوا عليهم بالحور العين، لا، أي يعني يطوف عليهم ولدان وحور، إذن حور تطوف عليهم كالولدان لكنها لما جاورت المجرور جرات. نحن قراءتنا بالرفع وحور عين.
الثالث غسل رجليه مع كعبيه لدخول الغاية مع المغية عند
الكعبان الغاية. نعم. والقدمان المغسولة هذا المغية.
لدخول الغاية مع المغية عند المحققين.
نعم.
والجواب عن خلاف زفر في المطولات. والكعبان هما العظمان الناتئان من جانبي القدم،
لذلك الكعبان مكانهما أسفل الساق، العظم الذي يجمع القدم بالساق.
المرتفعان، والاشتقاق يدل على الارتفاع،
وهو الكعب ومنه الكعبة.
ومنه الكاعب وهي الجارية التي يبدو ثديها للنهود، ومنه الكعبة البيت الحرام لارتفاعها عن سائر البيوت.
الكاعب هي التي برز ثديها ولم ينكسر، فإذا انكسر إلى الأسفل سميات ناهدا.
الركن الرابع مسح ربع رأسه، لقول أنس رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه.
تظهر العمامة.
وعليه عمامة قطرية وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه. وقول عطاء أنه صلى الله عليه وسلم إنه صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه، أو قال ناصيته، فإنه حجة عندنا وإن كان مرسلا.
إن عطاء تابعي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي هذا لا يضر، لأن المرسل عندنا حجة.
وخبر الآحاد صالح لبيان المقدار المراد بالآية.
نعم.
وأما تقدير المفروض بثلاثة أصابع،
لأن الآية المجملة لا مانع أن تبين بخبر الآحاد، فخبر الآحاد يصح أن يكون مبينا للقطعي، يصح أن يكون مبينا للقطعي، ويضاف الحكم إلى النص المبين لا إلى النص المبين، فنقول ثبت مسح الرأس بالقرآن لا بالحديث، وإن كان بيان مقداره بإشكال بالحديث. نعم.
وأما تقدير المفروض بثلاثة أصابع فهو غير متصور رواية ودراية،
غير منصور متصور. هذا الكتاب يبدو تحقيق من جديد من الكتاب بده. غير منصور يعني رواية غير منصورة يعني غير قوية.
فهو غير منصور رواية ودراية، فلا يعمل به وإن صحح. ومحل المسح ما فوق الأذنين.
هذه الرواية ضعيفة إخواننا، أن نأخذ من أصابع الثلاث. ليه؟ لأنه اليد الأساس فيها هو الكف، والأصابع هي الأهم فيها. ليه؟ لأنه لو قطع إنسان يد أصابع إنسان آخر
تجب فيه دية اليد كاملة، وثلاث أصابع هي أكثر الأصابع فيجتزأ بالثلاثة عن أكثر الأصابع. هذا رأي البعض، قال لك هذه الرواية غير المنصور دراية ورواية. نعم، دراية بالدليل ورواية فإنها رواية ضعيفة عند الأحناف. نعم.
ومحل المسح ما فوق الأذنين، فلو مسح على شعره أجزأه، بخلاف ما لو كانت ذؤابتاه مشدودتين على رأسه فمسح على أعلاهما فإنه لا يصح.
يعني كان الضفائر الآن ينازع عن الأسفل ظهره ورفعها وحط على رأسه ومسح عليها، ما الحكم؟ لا يجزئه. ليه؟ لأن هذه الذؤابة أين موضعها؟ الظهر أو أسفل الأذنين أقل شيء، فلا بد أن يغسل، أن يمسح على رأسه أو على الشعر الذي فوق الأذنين. نعم.
والمسح لغة إمرار اليد على الشيء، واصطلاحا إصابة اليد المبتلة العضو ولو بعد غسل العضو.
نعم.
لا مسحه ولا ببلل أخذ من عضو، والآلة لم تقصد إلا للإيصال، فإذا أصابه ماء أو مطر قدر المفروض أجزأه. وسببه أي الوضوء.
خلصنا الآن من أركان الوضوء. نعم. ما ألف أخواننا وله ركن وسبب وكذا، لا سيذكر السبب بعدما بين الأركان. ولاحظوا هنا لم يذكر النية، لم يذكر الترتيب، لأنها عند الأحناف سنن وليست بأركان. نعم.
وسببه أي الوضوء، وكذا سبب الطهارة، والسبب ما أفضى إلى الشيء من غير تأثير فيه.
السبب ما أفضى إلى الشيء من غير تأثير فيه، يعني الآن نقول ما هي العلاقة بين هذا الشيء وبين وجوب الوضوء؟ ليس هناك علاقة ظاهرة، إذن بالتالي نقول هذا عدم التأثير، يعني لا تعقل مناسبة بين السبب والحكم. نعم.
وسببه استباحة أي إرادة فعل ما، أي شيء
كفر. أي شيء.
أيوة. إرادة فعل إرادة فعل ما، أي شيء كصلاة.
تفسير كلمة ما وأي تفسيرية.
كصلاة ومس مصحف وطواف.
نعم.
وهو لا يحل، أي لا يباح الإقدام عليه إلا به، لأنه أي الوضوء، وهو أي حل الإقدام على الفعل، متوضئ، حكمه الدنيوي. وهذا
ما فهمنا.
لا يباح الإقدام عليه إلا به، لأنه أي الوضوء إلا به، وهو أي حل الإقدام على الفعل، متوضئ، حكمه الدنيوي.
لا ما مشي حاله هيك.
لا يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي.
نعم.
وهذا هو الذي يختص به المقام.
رجعنا عندنا فوق. صحيح العبارة فوق فهمناها. عندنا ها.
وهو لا يحل أي لا يباح الإقدام عليه إلا به، لأنه أي الوضوء، وهو أي حل الإقدام على الفعل، متوضئ. لهي الكلمة كاملة. أي حل الإقدام على الفعل، متوضئا، حكمه الدنيوي. وهذا هو الذي يختص به المقام، ولذا قال وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة، إذ لا يختص به الوضوء، بل هو حكم كل عبادة، وشرط وجوبه ثمانية، أي لزومه: العقل إذ لا خطاب بدونه، والبلوغ لعدم تكليف الصغير، وإن توقف صحة صلاته على الطهارة للقول بأنها صلاة لكونها من خطاب الوضع.
وخطاب الوضع يتعلق بالبالغ وغير البالغ، أما خطاب التكليف لا يتعلق إلا بالبالغ. نعم. يعني الآن تتوقف صحة صلاة الصغير على طهارته.
والإسلام إذ ليس الكافر مخاطبا بفروع الشريعة.
نعم.
وقدرة المكلف على استعمال الماء الطهور.
أما إذا كان إنسان في ماء لكن ما عنده قدرة على استعمال الماء الطهور ما الحكم؟ لا يلزمه الوضوء. نعم.
لأن فقده ينفي القدرة والحاجة والحاجة إلى الماء تنفيه حكما.
يعني إذا في عندنا ماء لكننا بحاجة إليه كأننا فقدناه. نعم.
وقدرة المكلف على استعمال الماء الكافي لجميع الأعضاء.
ثم لو كان عنده ماء يكفي بعض الأعضاء لا يلزم استعمالها ويتيمم.
فالقليل الذي لا يكفي مرة مرة وجوده كالعدم، إذ لا فائدة في استعماله. ووجود الحدث إذ لا يلزم المتوضئ تجديد الوضوء لصلاته، إذ لا يلزم المتوضئ تجديد الوضوء لصلاة. وعدم الحيض وعدم النفاس بانقطاعهما لتمام العادة. وضيق الوقت،
في ضيق الوقت يعني يجب عليه الوضوء عند ضيق الوقت. لماذا؟ إذا لو ما ضاق الوقت ففي وقت لسه لا يجب عليه في الحال، يعني لو أخره يجوز. يعني إنسان الآن ما صلى الظهر أول وقت، صلى آخر وقته وأخر الوضوء إلى آخر الوقت لا يأثم.
لأنه يخاطب بدخول الوقت موسعا،
يخاطب بوجوب الصلاة وتبعا لها وجوب الوضوء خطابا موسعا إلى آخر الوقت، فإذا ضاق الوقت صار الخطاب مضيقا.
فإذا ضاق الوقت لزم الفعل لتوجه الخطاب حينئذ مضيقا. كذا ذكر المشايخ، وذكرها بعضهم تسعة وقد اختصرتها في واحد تضمن جميعها بالقيود. فقلت شرط الوجوب قدرة المكلف بالطهارة عليها بالماء.
يعني لما قال المكلف أنا مسلم بالغ عاقل. نعم.
انتهى. وشرط صحته أي الوضوء ثلاثة.
إذن الثمانية الأول شرط لوجوب الوضوء، الآن شرط لصحة الوضوء، كم شرط عندنا؟ ثلاثة.
وهي في التحقيق ترجع إلى شيء واحد، وهو عموم البشرة بالماء المطهر لها شرعا.
نعم.
لأنه لا يكون مطهرا لها إلا وهو طهور في حالة انتفاء كل مما ينافيه،
يعني مع انتفاء الحيض والنفاس وزوال ما يمنع وصول الماء من شمع أو ما شابه ذلك.
انتفاء كل مما ينافيه ويمنع وصوله إلى الجسد، ولكن بسطه للتسهيل في التعليم. فقال الأول من شروط، فقال الأول من شروط الصحة عموم البشرة بالماء الطهور، حتى لو بقي مقدار رأس إبرة لم يصبه الماء لم يصح الوضوء،
وبالتالي لم تصح الصلاة، وبالتالي يبقى في حكم المحدث، لأن الحدث يزال دفعة واحدة كما أنه يثبت دفعة واحدة.
والثاني انقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس لتمام العادة.
إذن انقطاع انتفاء ما ينافيه من حيض ونفاس ذكر في شرط الوجوب وذكر أيضا في شرط الصحة. نعم.
وانقطاع حدث حال التوضؤ، لأنه لو كان يظهر منه بول أو يسيل منه دم ونحوه لا يصح وضوءه، ولذا قدمنا أنه لا يجوز الشروع في الوضوء حتى يتيقن بزوال رشح البول. والثالث زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد لحرمة الحائل كشمع وشحم، قيد به لأن بقاء دسومة الدهن كالزيت لا تمنع لعدم الحائل. فصل في تمام أحكام الوضوء. لما لم يقدم الكلام على اللحية ذكره فقال يجب، يعني يفترض، غسل ظاهر اللحية الكثة، وهي التي لا ترى بشرتها من تحتها، في أصح ما يفتى به من
أما لو كانت ترى البشرة من خلال الشعر فإنها خفيفة ويجب غسل ظاهرها وباطنها وإيصال الماء إلى البشرة التي تحتها. أما الكثيفة يفترض غسل ظاهرها.
في أصح ما يفتى به من التصحيح في حكمها، وإنما كان هذا أصح لأنها قامت مقام البشرة فتحول الفرض إليها، وما قيل غير ذلك من الاكتفاء بثلثها أو ربعها أو مسح كلها أو غيره متروك، لأنهم رجعوا عما سوى هذا لما قلنا.
إذا قيل بمسح ربعها أو ثلثها أو كلها، ما هيك؟ نعم، هذا كله إيش؟ أقوال. أما الصحيح أنه يفترض غسل ظاهرها إذا كانت كثيفة.
ويجب أن يلزم بمعنى يفترض إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة في المختار لبقاء المواجهة بها وعدم عسر غسلها. وقيل ويسقط لانعدام المواجهة الكاملة بالنبات.
ما في واو. وقيل يسقط.
وقيل يسقط لانعدام المواجهة الكاملة بالنبات. ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه، لأنه ليس منه أصالة وليس بدلا عنه. ولا يجب إيصال الماء،
يعني لو إنسان لحيته كفة طويلة هل يجب غسل الماء إلى هذا الشعر؟ لا، لا يجب. لماذا؟ لأن هذه ليست نائبة مناب البشرة. نعم.
ولا يجب إيصال الماء إلى من كتم من الشفتين عند الانضمام المعتاد، فإن المنضم تبع للفم في الأصح، وما ظهر تبع للوجه، ولا باطن العينين ولو في الغسل، ولو في الغسل لخوف الضرر، ولا
في الغسل من جنابة،
ولا داخل قرحة برئت، ولا داخل قرحة برئت ولم ينفصل من قشرها سوى مخرج القيح لعدم خروجه عن حكم الباطن بهذا القدر، لأنه ضروري. ولو انضمت الأصابع بحيث لا يصل الماء إلى أثنائها، أو طال الظفر فغطى الأنملة فمنع وصول الماء إلى ما تحته، أو كان فيه، يعني المحل المفروض غسله، ما أي شيء يمنع الماء أن يصل إلى الجسد كعجين وشمع ورمص يبقى خارج العين بتغميضها، وجب، يعني افترض، غسل ما تحته بعد إزالة المانع.
تمام. وجب عليه فك الأصابع عن بعضها إذا أمكن، يعني حيال الأصابع يشتد التصاقها، لكن لو عمل هيك ما بتوجع، ما في ألم، يجب أن يفك عن بعضها وإيصال الماء إلى ما بينها. الظفر أيضا يرفعه، أيضا ماذا يفعل؟ ويغسل ما تحته إذا كان غطى الأصابع. نعم. فإذا في حرج عليه يقول له قصه وخلصنا. إيه نعم. كذلك الرمص الذي على العين ماذا يفعل به؟ أيضا لابد أن يزيله، لأنه يمنع وصول الماء.
ولا يمنع الدرن، أي
الدرن.
ولا يمنع الدرن أي الوسخ في الأظفار، سواء فيه القروي والمصري في الأصح.
أقول القروي مثل القرية، أما القروي مثل القرى، والجمع يكون للمفرد بالنسبة للمفرد لا للجمع.
أي الوسخ في الأظفار سواء فيه القروي والمصري في الأصح، فيصح الغسل معه لتولده من البدن. ولا يمنع خرء البراغيث ونحوها كونيم الذباب وصول الماء إلى البدن لنفوذه فيه لقلته وعدم لزوجته، وما على ظفر الصباغ من الصبغ لا يمنع للضرورة وعليه الفتوى.
إذن هنا أول شيء أباحه للصباغ، ثانيا العلة في ذلك رفع الحرج. هذا إذا كان بقى الصبغ الصباغ القديم ثم الحديث الذي لا يزال إلا بمشقة، يعني هذا أولى أن يكون فيه الجواز. أما إذا قلنا الصبغ ليس له جرم، هذا أصلا لا يمنع، ما بده لرفع الحرج. يعني لو كان الصبغ مثل الحبر مثلا، هذا يعني أصلا لا يمنع وصول الماء، إذا ما بده لرفع الحرج. هل هو شو علل هنا؟
جميل.
شو قال ولا صبغين؟
ولا وما على ظفر الصباغ من الصبغ لا يمنع للضرورة.
للضرورة يعني هيك. أما موضوع الحبر أصلا لا يمنع نهائيا وللضرورة، لكن هنا الصباغ كونه في عليه حرج بغسلها وهو يصاب بها كثيرا، فإنه يعني هذا للضرورة نقول له بالجواز، وإن شاء الله ما في حرج عليه إن شاء الله تعالى. نعم. الدهان.
ويجب أن يلزم تحريك الخاتم الضيق.
بس بقى وين على ظفر مهي؟ يعني على المواضع لا يمكن احتراز عنها، أما لو أصابه على مكان آخر من جسمه يمكن احتراز عنه، كان لا يدخل بالقياس على ذلك.
ويجب أن يلزم تحريك الخاتم الضيق في المختار من الروايتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ وضوء الصلاة حرك خاتمه في إصبعه، رواه ابن ماجه، ولأنه يمنع الوصول ظاهرا. وكذا القرط في الأذن وهو بضم القاف وإسكان الراء. ما يعلق في شحمة الأذن يتكلف لتحريكه إن كان ضيقا، والمعتبر غلبة الظن في إيصال الماء إلى الثقب سواء كان فيه قرط أو لم يكن.
يعني الثقب الذي في الأذن إذا غلب على الظن وصول الماء إليه وجب، وإلا لا يجب. هذا كلام وين؟ في الغسل مو في الوضوء. هذا الكلام في الغسل، لأنه معلق القرط أين؟ على شحمة الأذن، وشحمة الأذن ليس من مواضع الوضوء. نعم.
فإن غلب على الظن وصول الماء إلى الثقب لا يتكلف لغيره من إدخال عود ونحوه في الثقب، لأن الحرج مدفوع، ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز، أي صح إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها أي الشقوق للضرورة، ولا يعاد الغسل.
خلصنا، أنا بحث جديد، كلام جديد. نعم.
ولا يعاد الغسل من جنابة ولا المسح في الوضوء على موضع الشعر بعد حلقه.
يعني إنسان غسل شعره في الجنابة ثم حلقه، مسح على رأسه على شعر رأسه ثم حلقه، هل يعيد الغسل أو المسح؟ الجواب لا يعيد. نعم.
لعدم طرو الحدث. وكذا لا يعاد الغسل بقص ظفره وشاربه لعدم الحدث بعد القص. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في سنن الوضوء.
نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.